بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى بعدما ذكر سبحانه قصة البقرة مع بني إسرائيل، قال لهم سبحانه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الماء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآية الكريمة بعدما ذكر ربنا عز وجل خبر بني إسرائيل وموقفهم بعد إحياء الميت بواسطة جزء من أجزاء البقرة، هذه الآية وما سبقها من آيات ذكرت من بداية السورة بعد بداية السورة، سورة البقرة بقليل إلى هذا الموضع، كلها تذكر بني إسرائيل بنعم الله عز وجل وبتمردهم على الله تبارك وتعالى بعدما أنعم عليهم وبعدما أراهم من الآيات العظيمة. الآية الأخيرة التي فيها قصة البقرة خلاصتها أن رجلا من بني إسرائيل قتل ابن عمه ليرثه، ثم حمل جثته وألقاها عند قبيلة أخرى من بني إسرائيل، ثم جاء في الصباح يطلب من سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أن يأخذ بحق القتيل من أولئك القوم الذين ألقي القتيل بينهم، يعني جريمتان في آن واحد، جريمة قتل ابن عمه وجريمة اتهام الآخرين ثم مطالبتهم بديته إن لم يوجد القاتل أو بقتل رجل منهم. هذه الجناية العظيمة أراد ربنا عز وجل أن يجعل فيها عظة لبني إسرائيل، فأمرهم أن يذبحوا بقرة، فترددوا كثيرا. في أول الأمر اتهموا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بأنه يستهزئ بهم، ثم بعد ذلك حينما عزموا كما قالوا على امتثال الأمر راحوا يقولون: صف لنا هذه البقرة، ما هي وما لونها، ما طبيعتها، وهكذا إلى أن في النهاية ذبحوا هذه البقرة. ربنا عز وجل قال: فقلنا اضربوه ببعضها، جزء من البقرة، قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، أي فضربوه بجزء من هذه البقرة فأحياه الله تبارك وتعالى. فقال لهم: كذلك يحيي الله الموتى، نبههم يعني كما أحيا هذا الميت بعد موته يحيي الله عز وجل كل الموتى يوم القيامة. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، يريكم آياته، يريكم علامات قدرته لعلكم تعقلون، لعلكم تتدبرون في هذه الآيات وتعرفون قدرة الله وتعترفون بها وتعترفون بفضل الله عز وجل عليكم. فربنا سبحانه وتعالى بعدما أراهم هذه الآية ضربوه ببعضها، فقام القتيل فقال قتلني فلان وهو ابن عمه، فعادت الأمور إلى حقيقتها وعرف كل صاحب حق وعرف البريء وعرف المجرم. ثم أراد ربنا عز وجل أن يبقي لهم هذه ذكرى في حياتهم فذكرهم بها سبحانه، ولكن هؤلاء كما أخبر ربنا عز وجل عنهم قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعدما رأيتم هذا ومر عليكم شيء من الزمن قست قلوبكم، لم تقس قلوبهم قسوة يسيرة تنفع فيها الموعظة فتزيل قسوتها، وإنما قست قسوة شديدة حتى كانت أشد قسوة من الحجارة. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لهم كيف أن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، فهذا خلاف القسوة. وقد رأوا هم بأعينهم مرارا وتكرارا كيف أن الله عز وجل أنبع لهم الماء من صخرة كانوا يحملونها معهم حيثما ارتحلوا، يضربها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بعصاه فتتفجر 12 عينا، فيشرب من كل عين سبط من أسباط بني إسرائيل، والسبط في بني إسرائيل مثل القبيلة، كلمة سبط عند بني إسرائيل تساوي كلمة قبيلة عند العرب، فكانوا 12 أمما أسباطا، كل جماعة منهم كل قبيلة منهم تشرب من عين من العيون التي تنبع من حجر، والحجر قاس كما نعلم. فربنا عز وجل يبين لهم الفارق بين قلوبهم وبين الحجارة، قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، ترى جبلا عظيما كالصخر الأسود ينبع الله عز وجل منه نهرا عظيما. كيف هذه الحجارة تتفجر وتخرج منها الأنهار وقلوب هؤلاء العصاة قاسية لا تلين بعدما رأت كل هذه الآيات؟ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، يعني إن لم يخرج من هذا الصخر نهر كبير قد يخرج منه عين يتشقق فتسيل هذه العين، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجر يهبط من خشية الله، وقلب الإنسان إذا قسى لا يتزعزع ولا يتحرك وهو يرى آيات الله عز وجل والمعجزات التي يجريها ربنا سبحانه. ما هذه القلوب القاسية التي بلغت إلى هذه الدرجة؟ وضرب الله عز وجل لهم مثلا بهبوط الحجر من خشية الله، لأنهم عرفوا آية سيدنا موسى عليه السلام حينما طلب من ربنا عز وجل أن يراه فقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جعله دكا. هذا الجبل من حينما تجلى له ربه عز وجل إن دك ليس معناه أنه هبط هبوطا عاديا، ولكن أصبح الجبل كله بمساواة الأرض كأنه لم يكن هناك جبل أصلا. فضرب الله عز وجل لهم المثل بهبوط الحجارة من خشية الله لأنهم علموا هذه الآية التي حصلت مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام حينما طلب من ربه سبحانه وتعالى أن يراه، فتجلى ربه للجبل فاندك الجبل وخر موسى صعقا. خر موسى صعقا أي مات سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، أو لأن الصعق قد يكون موتا وقد يكون قريبا من الموت، يعني غشية شديدة، ثم زال هذا عنه بإذن الله عز وجل، كله من جلال الله تبارك وتعالى، من عظمة الله تبارك وتعالى. وهؤلاء رأوا كل هذه الآيات، الله سبحانه وتعالى أنقذهم من بين أيدي فرعون وقوم فرعون، وأرسل على آل فرعون العذاب المنوع، حتى في النهاية لما أعرضوا وأصروا على ألا يتركوا بني إسرائيل، ربنا سبحانه وتعالى أغرقهم. هذه الآيات كلها مرت على هؤلاء القوم الغلاظ القلوب، ثم تناسوها كأنهم لم يروا منها شيئا، فربنا عز وجل يقول لهم، يعاتبهم على هذا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. كل هذه الآيات وأنتم لا تتأثرون بها؟ لاحظ أخي المؤمن أن الله عز وجل يخاطب بهذه الآيات اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لم يكونوا عند وجود هذه الآيات، ولكنهم سمعوها، ولم يظهر منهم ذلك التمرد، ولكنهم في حقيقتهم كانوا يؤيدون آبائهم على ما هم عليه، وكانت قلوبهم قاسية كآبائهم. وقد ذكرتها هنا مرارا، قصة حيي بن أخطب الزعيم اليهودي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مقدمه إلى المدينة، فرآه وسمع كلامه، فسأله أخوه، له أخ يقال له أبو ياسر، سأله: أهو هو، يعني أهذا هو النبي الذي وعدتنا به التوراة؟ قال: هو هو. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته ما بقي الدهر. بعدما عرف أنه نبي، وبعدما أقر أنه نبي، وبعدما أقر أنه النبي الذي وعدتهم به التوراة، ماذا كان موقفه؟ قال: عداوته ما بقي الدهر. وفعلا أنفذ ما يقول، لأنه كان دائما يحاول أن يحارب النبي صلى الله عليه وسلم إن استطاع، فإن لم يستطع حرض الآخرين. هذا حيي بن أخطب أول مبادرة بدرت منه سيئة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة بينه وبين قبائل اليهود الثلاثة التي كانت في المدينة المنورة. عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتعاونوا على حماية المدينة، وأن يتعاونوا في الأمور كلها. فمرة النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ بعض الصحابة فقتل قتيلين وهو يحسب أنهما من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبين أنهما ليس من الأعداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعد أهله أن يعطيهم أهلهما أن يعطيهما دية القتيلين. فذهب إلى بني النضير، أهل يعني قبيلة هذا الرجل الذي يقال له حيي بن أخطب، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يطلب أن يعطوه شيئا من الإبل ليؤدي هذه الدية. فقالوا: أهلا بك ومرحبا، واستراح النبي صلى الله عليه وسلم في ظل جدار، فأوعزوا إلى رجل منهم وقالوا لن تظفروا بهذا الرجل مثل هذا اليوم، فأمروا ذلك الرجل أن يصعد إلى السطح وأن يرمي صخرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء سيدنا جبريل عليه السلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام قبل أن يرمى الحجر ورجع إلى المدينة المنورة. الصحابة كانوا معه التفتوا بحثوا عنه لم يجدوه، فرجعوا إلى المدينة فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد الجيش وجاء. قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال إن يهود أرادوا أن يفعلوا كذا وكذا، وإن جبريل أخبرني بهم، وهذا غدر منهم، فأنا سوف أحاصرهم حتى أقاتلهم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم مال معهم زعيم المنافقين في المدينة الذي كان يقال له عبد الله بن أبي بن سلول، وألح على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقتلهم ولكن يخرجهم من المدينة إلى مكان آخر. فخرجوا من المدينة وخرج معهم حيي بن أخطب هذا، وذهب إلى خيبر وأقام في خيبر، وراح يحرض الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن كان يوم الأحزاب يوم غزوة الخندق. جاء بقبائل العرب مجموعة من قبائل البادية، غطفان وأسد وغيرهم، وجاء بقريش، ثم حرض بني قريظة اليهود الذين كانوا في المدينة وكانوا ما زالوا على عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حرضهم على أن يغدروا به. فلما انتهت المعركة بذهاب الأحزاب جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر بني قريظة، كان هذا حيي بن أخطب معهم، لأنه لما حرضهم قالوا له لا تدعنا إلى الغدر فإنا لم نجد إلى من محمد إلا وفاء. فقال له لقد لزعيم بني قريظة لقد جئتك بقبائل العرب 10,000 مقاتل يحلفون أن يستأصلوا محمدا وأصحابه، فأغراه بهذا الكلام إلى أن قال ذلك الزعيم من بني قريظة، قال له إني أخشى أن يصيبني ما أصابكم. قال أدخل معك حصنك، هذا حيي بن أخطب قال لزعيم بني قريظة أدخل معك حصنك، أحيا بحياتك وأموت بموتك. فلما انتهت المعركة أحاطت جيوش النبي صلى الله عليه وسلم ببني قريظة، وجاءوا بهم أسرى بين يدي نبي الله صلى الله عليه وسلم ليقتلهم، كان حيي بن أخطب هذا موجودا بينه. فلما مروا به أمام النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كل إنسان يلين قلبه حينما يقترب من الموت، يعرف أن الكذب ربما يمشي على الناس في الدنيا، أما في الآخرة فعلى من يكذب. ثم هو إذا عاد الأنبياء يعرف أن عداء الأنبياء فيه غضب الله وفيه عذاب الله المخلد. مع كل هذا الناس عادة يلينون في هذا الموقف، جاء فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقتل بدقائق، التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله ما لمت نفسي في عداوتك قط، بعدما شهد أمام أخيه أنه يعرف أنه نبي من أنبياء الله، وأنه النبي الذي وعدت به التوراة أنه سيكون في آخر الزمن في آخر الأنبياء. هذه طبيعتهم التي توارثوها عن آبائهم أولئك الذين عاصروا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وكانوا يعاندونه رغم ما يرون من الآيات. لذلك وجه الله عز وجل اللوم إليهم كما وجهه إلى آبائهم، فقال سبحانه وتعالى لهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، الخطاب للذين عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا على نفس الصفة التي كان عليها آباؤهم. من أجل هذا قال ربنا تبارك وتعالى: وما الله بغافل عما تعملون. يعني أنتم تعاندون وقلوبكم قاسية ولا تتذكرون ربكم عز وجل ولا تقبلون الموعظة ولا تقبلون النصيحة، الله ليس بغافل عن حالتكم هذه وسوف يعاقبكم عليها. وما الله بغافل عما تعملون، أي يعرف ما تعملون وسوف يحاسبكم عليه ويعاقبكم عليه. لذلك ضرب الله عز وجل عليهم الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة. قد يقول الإنسان: إن اليهود في زماننا هذا لهم عز، اليهود أذلة، ولكن انظر رغم ما عندهم من الأموال هم تبع للأمم الأخرى، لا يرفعون رؤوسهم إلا بمعونة الأمم الأخرى. هذه واحدة. ثم نحن قد وصلنا إلى حالة من السوء والتفرق أشد منهم، حتى أصبحنا نراهم أعزاء ونرى أنفسنا أذلاء، لأننا نقيسهم على أنفسنا. لو أننا رجعنا إلى الله تبارك وتعالى واستعنا به واتحدنا على كتابه لما استطاع هؤلاء اليهود ولا أعوانهم في أي مكان من العالم أن يتصدوا لنا. انظر إلى هؤلاء أعداء الإسلام، المسلمون قليل سلاحهم، قليلة أدواتهم، مع هذا كله دائما يتحدث الكافرون عن أن البلاد الإسلامية هم يخافون من خطرها. كيف يخافون من خطرها؟ هم نشروا أفكارهم ومبادئهم في العالم كله، فلم يجدوا أحدا يتصدى لهم إلا المسلمين. المسلمون لا زالوا إلى اليوم رغم ضعفهم ورغم ذلهم ورغم سيطرة الأمم عليهم، ما استسلموا للأمم الكافرة أبدا. أنت ترى دعاة الإسلام يغزون تلك البلاد كلها بلدا بلدا، ما من بلد من بلدان العالم إلا وتجد دعاة الإسلام يذهبون إليه. فالمسلمون وإن كانوا في ضعف وتفرقة ولكن عندهم عزة الدين، المتمسكون بالدين منهم عندهم هذه الكرامة وعندهم هذه العزة، يذهبون إلى تلك البلاد فيدعون أهلها إلى الإسلام. ومن العجيب أن الأمم القوية أبناؤها إذا عرض عليهم الإسلام عرضا طيبا جيدا تجدهم يتركون أديانهم ويلتحقون بدين الإسلام. هذه حقيقة. لذلك ربنا عز وجل أعز دينه، فما دمنا مع دينه فنحن أعزاء. ربنا عز وجل قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا الدين ظاهر بمعنى أنه متفوق على الأديان كلها، هذا الدين ظاهر وقوي، فإذا كنت معه كنت قويا كقوة هذا الدين، وإذا ابتعدت عنه أصبحت ضعيفا وأصبحت ذليلا لمباعدتك وتخليك عن دين الله عز وجل. أما الدين فما يزال ظاهرا، أعداد هائلة في كل بقاع العالم يوميا تدخل في الإسلام. لا، لو أردنا أن نتحدث عن شيء من هذا، فهناك مواقف تجد أنها هيئت لمهاجمة دين الإسلام فانقلبت على أصحابها فإذا هي كأنها دعوة إلى الإسلام. حدثني أحد الإخوة المسلمين المقيمين في أمريكا قال: إنني استمعت إلى حديث في إحدى الإذاعات التابعة لكنيسة من الكنائس، قال: إن هذه الكنيسة بعد أحداث 11 سبتمبر أرادت أن تستغل هذه الأحداث في الدعاية ضد دين الإسلام ولإفهام الناس أن هذا الدين دين إرهاب. فجاءوا بمجموعة من القسس اختاروهم لهذه الدعاية. هؤلاء القسس قالوا لهم: ولكن نحن لا بد أن نطلع على دين الإسلام ونعرفه، حتى إذا ناقشنا أهله نناقشهم بمعرفة ولا نناقشهم بجهل. قالوا: نعم. فعملوا لهم دورة تعريفية بدين الإسلام، فلما انتهت الدورة كانت الأكثرية الساحقة من هؤلاء القسس قد دخلت في دين الإسلام. فقال القائمون على هذا البرنامج: نحن أخطأنا الاختيار، ينبغي أن نختار ناسا من القسس الذين هم يحملون في قلوبهم العداء للإسلام. فاختاروا مجموعة، ولما عملوا لهم هذه الدورة وشرحوا لهم عن الإسلام في المرة الثانية دخل نصف هؤلاء في الإسلام. حاولوا أن ينتقوا انتقاء أشد، في المرة الثالثة انتقوا مجموعة شديدة التعصب، فأسلم ربع هذه المجموعة الثالثة. فقالوا: نحن ندعو إلى الإسلام ولا نحارب الإسلام، دعونا من هذا البرنامج فإنه برنامج فاشل. وهكذا أخي المسلم، قوة المسلمين في دينهم، فإذا كانوا مع دينهم كان الله عز وجل معهم، وبمقدار ما يبتعدون عن دينهم بهذا المقدار تماما يسلط الله عز وجل عليهم أعداءهم. لماذا؟ ليس معنى هذا أن الله يحب الكافرين أكثر مما يحب المسلمين، ولكن ليؤدب المسلمين ويردهم إليه، وليعرفهم أنهم بمخالفتهم آذوا أنفسهم وأضروا بأنفسهم، لأجل ذلك يسلط الله عز وجل عليهم الأعداء حتى يرجعوا إليه، فإذا رجعوا إليه أيدهم ونصرهم وأعانهم وقواهم ورضي عنهم في الدنيا وفي الآخرة. المهم أخي المؤمن أن نأخذ عبرة من هذه الآية، أن قسوة القلب إنما تأتي إلى الإنسان بإعراضه عن آيات الله. إذا شعرت بقلبك قاسيا فاذكر الله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها ذكر الله. إذا ذكرت الله عز وجل لان قلبك، وأيضا إذا قرأت آيات الله عز وجل، قرأت آيات القرآن بتدبر وتمعن وتفهم، فإن هذا يلين قلبك أيضا. ونبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمور كثيرة تلين القلوب: عيادة المرضى تلين قلبك، حضور الجنائز يلين قلبك، زيارة المقابر تلين قلبك، تذكرك بالآخرة، وهكذا. إذا شعر الإنسان من قلبه أنه في غفلة، إذا شعر أنه في قلبه قسوة، فليلجأ إلى هذه الأسباب التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن القلب يلين. وعلامة لين القلب أن تدمع العين عند ذكر الله، عند الموعظة، عند رؤية الناس المصابين، عند رؤية فضل الله عز وجل. هذه دمعة العين الحقيقية التي تندفع من تأثرك، ولا تدفعها أنت لتظهر أمام الناس باكيا خاشعا. هذه الدموع هي علامة على لين القلوب، فإذا لان قلبك فإنك حينئذ تستفيد من ذكر الله أكثر، وتستفيد من آيات الله أكثر، وكلما واظبت على ذكر الله، وما كلما واظبت على ما يلين القلب، ارتقى قلبك وارتقت درجة الإيمان عندك حتى يصبح الإيمان عندك أقوى من الجبال وأرسى. لا تزعزعك الأشياء ولا الأخبار ولا شيء، تبقى دائما مطمئنا بالله عز وجل. وانظر كيف أن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هذه الطمأنينة تأتي من ذكر الله عز وجل. قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله عز وجل ثلاثة أنواع. النوع الأخص من ذكر الله هو القرآن الكريم. سمى الله عز وجل القرآن ذكرا، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والأوسع من ذلك هو كل كلام تذكر به ربك عز وجل كالتسبيح والتهليل والاستغفار، هذا كله، والدعاء، هذا كله ذكر لله عز وجل. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين هذا. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يتتبعون مجالس الذكر. مجالس، جماعات تجتمع على ذكر الله عز وجل، يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوها تنادوا أن هلموا إلى حاجتكم. قال صلى الله عليه وسلم: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم عز وجل: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا تركناهم وهم يسبحون. انظر، في البداية سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالس الذكر، ثم بين ماذا في هذه المجالس. قالوا: تركناهم وهم يسبحون ويحمدون ويهللون ويكبرون ويستغفرون ويسألونك الجنة ويعوذون بك من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيقول الله تبارك وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيقول ملك من الملائكة: ربنا فيهم فلان عبد خطاء. أولا خطاء، ما قالوا مخطئ، قالوا خطاء، يعني كثير الخطأ. فيهم فلان عبد خطاء ليس منهم، لم يكن من أهل الذكر، ولا بنيته أن يذكر ولا أن يجالس الذاكرين. قالوا: إنما جاء لحاجة له فجلس بينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيقول الله تعالى لهم: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني مجالسة أهل التسبيح والتهليل والتكبير، هذه المجالسة وإن لم يشترك فيها الإنسان تعود عليه بالبركة. هذا الإنسان له ثلاث صفات: الصفة الأولى أنه خطاء، والصفة الثانية أنه لم يجلس، مع كونه خطاء لم يذكر معهم، والصفة الثالثة أنه ما شاركهم ولو بالنية، ما جاء ليجلس معهم، إنما جاء لحاجة له فجلس بينهم. فقال الله تعالى: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا النوع الثاني من الذكر. والنوع الثالث، قال العلماء: كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله. لماذا؟ لأنك تطيع الله وأنت متوجه بقلبك إليه. إن لم يكن عندك توجه فهذه ليست بطاعة، لأنه ليس فيها نية لله عز وجل. إذا نويت أن تعملها لله، إذن فأنت ذاكر لله عز وجل. كل عامل لله بطاعة فهو يذكر الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث الشريف الذي ذكرناه يدل على أن كل اجتماع على ذكر من أذكار الله عز وجل كله محفوف تحفه الملائكة، أيا كانت الكلمات التي يذكر فيها الله عز وجل. بعض الناس يقول في هذه الأوقات إنه لا يسن الاجتماع على التسبيح والتهليل، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح يقول لك هؤلاء القوم جلساء، ما قال جالسون، قال جلساء، والجليس جليسك معناه الذي جلس معك، وليس معناه الذي جلست أنت في نفس المكان وهو جلس في نفس المكان، لا، هذا جليسك، أي أردت أن تجالسه وأراد أن يجالسك. فهؤلاء اجتمعوا على ذكر الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في زمانه وبعينه جماعة يذكرون الله تعالى، فأثنى عليهم وأخبرهم بما لهم عند الله. قال سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ انظر، إنهم حلقة، يعني ما جاءوا جلسوا اتفاقا، وجد هذا لوحده وهذا لوحده، لا، الحلقة لا تكون إلا بتشكل وبقصد من الجالسين، فهم جلساء. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا إلى الإسلام. جلسنا نذكر الله، اجتمعوا على ذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا هذا. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، يعني أنا ما شككت في كلامكم حتى أحلفكم، وإنما لأؤكد. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جاءني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. فهذه مجالس ذكر الله، إذا أوى الإنسان إليها ذهبت عنه قساوة القلب وعاد إليه الخضوع والخشوع والخشية من الله تبارك وتعالى. وكلما كان العبد أكثر خشية كان أقرب إلى الله تعالى، كلما كان العبد ألين قلبا كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك، وآمن خوفنا يوم العرض عليك. اللهم انصر المسلمين، واكسر الكافرين، أعداءك أعداء الدين يا ذا القوة المتين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم شرا فاجعل شره عليه، وخذه أخذ عزيز مقتدر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وارحم بفضلك المسلمين كافة عامة أحياء وأمواتا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.